بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. نقرا مع بعض جزء من رساله معلمنا بطرس الاولى الاصحاح الاول. لذلك منطقوا احقاء ذهنكم صاحين، فالقوا رجاءكم بالتمام على النعمه التي يؤتى بها اليكم عند استعلان يسوع المسيح. كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنكم مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. وإن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد، فسيروا زمان غربتكم بخوف، عالمين انكم افتديتم لا باشياء تفنى بفضة او ذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الاباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم، ولكن قد أظهر في الأزمنة الأخيرة من أجلكم. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة. معلمنا بطرس الرسول هنا بيتكلم عن أن الإنسان يكون بيمنطق أحقائه. معنى منطقة الحقوين يعني الاستعداد، الاستعداد الدائم. وبيقول ان احنا لا نشاكل ابناء هذا الدهر، ولكن احنا لينا سمة او لينا صبغة اخرى غير صبغة اهل العالم، لان احنا الصبغة بتاعتنا هي دم المسيح. افتدينا بدم كما من حمل بلا عيب. وبيقول لنا علشان احقائنا دي تبقى ممنطقة ونكون فعلا في حالة الاستعداد الدائم، طبيعي جدا ان يكون فيه قانون او فيه نظام او فيه سير معين وطريق معين يسير عليه الانسان اللي بيه يقدر ان هو يكون في حالة الاستعداد الدائم اللي مش ممكن يحيد عنها يمين او شمال، ولكن يبقى ماشي في خط مستقيم. موضوع النهاردة بنعمة ربنا الطلب ان احنا نتكلم فيه القانون الروحي. وقبل ما اتكلم عن كلمة القانون الروحي، ايه هو معنى كلمة قانون اساسا؟ معنى قانون يعني هو نظام. يمكن اول ما نسمع كلمة قانون نحس انها ايه، شيء بيقيد الانسان. يعني لما دلوقتي في قانون اسمه قانون المرور، اصبح دلوقتي ايه، في قيود معينة ماشيين من خلالها، في نظام ماشيين بيه. فالقانون يعطي في بادئ الامر احساس بالقيد او ان انا محكوم بشيء، ويوحي ايضا بان بعد هذا القانون لابد ان تكون هناك عقوبة، لان لو مش ماشي بالقانون الموضوع ده لابد ان انا هتعود علي عقوبة. ايضا ايحاء بكلمة القانون انها حاجة ضد ارادة الانسان. معنى قانون يعني شيء ضد ارادة الانسان. وفي الحقيقة كل الكلام ده غلط، لا هو قيد ولا ان هو هدفه العقوبة ولا ان هو ضد ارادة الانسان. امال القانون ده عبارة عن ايه؟ معنى كلمة قانون هو ان نظام موضوع لا يقيد حرية الانسان. والدليل على كده ان اكبر بلاد العالم في الحريات وان كل واحد يعمل اللي هو عايزه، وفي امريكا مثلا ولا في بلاد اوروبا او اي مكان يتسم بالحرية، اي بلد ليها قانون وليها نظام والناس بتمشي على هذا النظام بحرية كاملة. يعني كتير مننا طبعا سافرنا برا ونشوف المرور مثلا مفيش عسكري مرور، وفي اشارات وفي ناس بتقف بارادتها، خلاص في اشارة حمراء هقف، في اشارة خضراء همشي، مش هتعداها، مش هبقى جدع ان انا كسرت الاشارة وعديت. انا بحريتي خضعت لهذا القانون. وفي قانون برضو ايضا ان اللي بيسوق عربية مش المفروض ان هو يبقى شارب اي نوع من انواع الكحوليات، وممكن ان البوليس اللي موجود في الشارع يوقف اي عربية ويعمل اختبار معين للي بيسوق ويشوفه هل شارب ولا لا. هو ما قالوش ما تشربش، ولكن لو شربت هتقع عليك العقوبة، لكن انت حر اعمل اللي انت عايزه. فالقانون لا يقيد الانسان ولا يحجب عنه حريته، ولكن بالعكس وجود القانون، او بدل ما نقول بقى قانون نقول نظام، هذا النظام يعطي الحرية لكل الناس ان هم يسيروا في الطريق السليم. وهدف او وضع نظام او وضع قانون له هدف، مش موضوع كده اعتباطا علشان نقول احنا ماشيين بنظام معين وبس. لا، طب هدفي ايه من وضع هذا النظام او وضع هذا القانون؟ الانسان اللي يتعدى النظام هو ده اللي بيحكم على نفسه بالعقوبة، لكن اللي ماشي بالنظام هذا الانسان هو ماشي في طريق سليم ولن تعود عليه اي عقوبة، لان هو بيسير بالنظام اللي موضوع في المكان اللي هو فيه. لا يفرض علي شيء، ولكن كون ان انا ارتضيت ان انا اكون في هذه البلد او في هذا المكان، هذا المكان له نظام عايز ان انت تخضع ليه او تسير بيه هتاخد النتيجة السليمة. عايز ان انت تكسره يبقى بارادتك وبحريتك كسرته، لكن لابد ان يكون فيه عقوبة او قانون تسير عليه. طيب مين اللي يخاف من القانون؟ الانسان العادي مش هيخاف منه. الانسان اللي ماشي صح ما يخافش من حاجة. عارفين المثل يقول ايه؟ امشي دغري يحتار عدوك فيك. انا لو ماشي صح وماشي خاضع للنظام ما خافش من القانون، ان شاء الله يكون في ايه، انا ماشي صح فمش خايف من اي حاجة. لكن المتعدي هو اللي يضطرب او يخاف من القانون او يخاف من اللي بيعاقبه نتيجة ان انا نفسي اللي غلطت، فلابد ان انا تعود عليا النتيجة بالسلب. طيب اذا كان ده كلام او معنى كلمة القانون ككلمة مجردة مش في الكنيسة، لكن كلمة قانون كمعرفة او كلمة عالمية، طب معنى كلمة القانون الروحي؟ يعني احنا دخلنا بقى لحتة اعمق من كده شوية، ما هيش قانون دولة ولا قانون ادارة، ولكن هو قانون روحي، يعني قانون او نظام كنيسة. اول حاجة في القانون الروحي ان الانسان اللي بيسير بهذا القانون بيسير به بكل رضا وفرح. وهنشوف مع بعض ايه هي انواع القوانين، وهل هو غرض عقوبة ولا حاجة تانية. فالقانون الروحي الانسان بيختاره وعايز يمشي عليه برضا وبيبقى فرحان بيه. ليه؟ لانه هينتج عنه حاجة تخليه ينمو في علاقته بربنا. يبقى احنا قلنا القانون لابد ان هو يكون ليه هدف، يبقى هنا النقطة دي مستوفاة. انا ماشي بنظام وهذا النظام مفرح، وانا مرتضي ان انا امشي بهذا القانون علشان نتيجة هذا القانون هيكون في نمو في حياتي الروحية وفي علاقتي بربنا. طيب لنفرض ان انا كسرت هذا النظام، لنفرض ان انا تعديته، اجي بسرعة وليه؟ طب انا استحق العقوبة، انا غلطت، انا غلطت في حق ربنا فاستحق ان انا اخد عقوبة. ولكن حتى لو اخدت هذه العقوبة هبقى برضو ايه؟ فرحان وراضي. ليه؟ لان انا لما اخد عقوبتي هنا على الارض اقول ايه؟ ما اصل كده افضل من لما العقوبة تبقى عقوبة سماوية وعقوبة ابدية. فحتى العقوبة الروحية عند الانسان الروحي عقوبة مرضية ومفرحة. والدليل على كده ان احنا نجد ان المعترف لما بيروح لأب اعترافه وبيعترف بخطية معينة يقول لابونا ايه؟ طب اديني قانون، طب اديني عقوبة. في العالم مش هيحصل كده، مش هيحصل في العالم. لما واحد يغلط يقول الحمد لله طلعنا براءة، الحمد لله المحامي طلع شاطر ويخرجني زي الشعرة من العجين. لكن الانسان الروحي ما يفكرش كده، هو عارف ان هو غلط، عارف ان هو غلط واخطأ في حق الله، فيطلب من اب اعترافه يقول له اديني قانون او اديني عقاب. حتى لو كان الطلب ده مش مظبوط 100%، ولكن احساس المعترف ان انا عايز اخد العقوبة دي او القانون الارضي ده. ليه؟ علشان انا بحب ربنا فمش عايز ان انا ازعله. صحيح انا اخطأت في حقه فعايز اخد قانوني هنا علشان ابقى مرضي امام الله. طيب هل لابد ان انا يكون ليا نظام او ليا قانون روحي، ولا نخلي الدنيا ماشية بالبركة كده وربنا رب قلوب والدنيا ماشية كويس؟ اولا في نوعين من القوانين. اول حاجة في انسان بيبقى ماشي بقانون مش نتيجة ان هو هيتعاقب او قانون عقوبة، ولكن زي ما اتفقنا ان اسمه نظام. زي بالظبط لما اب اعترافي بيديني قانون روحي امشي عليه او نظام، بصلي صلوات معينة، بصوم بطريقة معينة، قرايتي في الكتاب المقدس هتبقى كذا وكذا. فاحنا حتى مش هنسمي دي قانون، ولكن هو نظام روحي او روشتة روحية اب اعترافي بيديهاني علشان اسير عليها، لان دي هتقودني للحياة الابدية. وفي النوع الثاني اللي هو نتيجة الخطأ، ممكن اب اعترافي بيديني قانون روحي الغرض منه ان انا اتوب عن خطيتي الارضية علشان ما يكونش هذا له عقوبة سماوية. بس نخلي بالنا باستمرار ان مش هدف القانون هو التكفير عن الخطية. ما عندناش احنا الحتة دي خالص. انا مش غلطت فبطلب من ابونا اديني قانون او اديني عقوبة عشان اكفر عن خطيتي اللي انا عملتها. لا، لان الهنا اله محبة وغرضه مش عقابنا ولا هلكنا، ولا غرضه ان احنا يكون لينا مصير في الابدية، مصير الجحيم. لا، هو يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون. فانا لما بطلب من اب اعتراف يقول له اديني عقوبة واديني قانون، مش علشان اكفر عن خطيتي اللي انا وقعت فيها، ولكن انا بقول يا رب عايز اقدم لك ذبيحة حب، عايز ان انا اثبت لك ان الغلط اللي انا وقعت فيه ده انا تايب عنه، وعايز ان انا اتراجع عنه، فبثبت لك صدق توبتي وتراجعي عن هذا الخطأ. يبقى وجود القانون هو شيء مهم جدا، علشان مش بتحط في قالب، او نقول الكنيسة بقى حطتنا في قوالب وقوانين ونظم، والاجبية بنصلي بقانون معين، بصلي اب اعترافي مديني باكر وغروب ونوم، وتحطيت كده في قالب معين. ولكن هذا نظام يؤدي الى نجاح. عشان كده بقول اي قانون واي نظام لابد ان احنا نقول طب هدفه ايه. احنا مش بمؤديين او بنعمل حاجة كده لحد ذاتها، ولكن انا بعمل الممارسة دي او بنفذ هذا القانون او هذا النظام علشان يكون ليه هدف روحي سامي هيوصلني ليه. ايضا القانون مهم جدا لانه بيخليني اراجع نفسي، لان لما ما يكونش فيه نظام او زي ما بنقول الدنيا ماشية بالبركة كده، طب ما نفرض ان انا تراجعت او انا حت عن الطريق، المرجعية بتاعتي هتبقى ايه؟ لو ما فيش نظام يبقى مش هقدر ارجع للخط السليم تاني. فوجود النظام او وجود القانون الروحي ده بيساعدني ان انا اراجع نفسي اول باول، اساعد نفسي وحاسب نفسي ان انا امشي للطريق السليم مرة تانية. والعكس هيحصل لو ما فيش نظام او ما فيش قاعدة محددة او قانون معين موضوع ليا، مش هقدر اعرف انا ماشي في اي طريق، مش هبقى عارف انا الطريق اللي ماشي فيه ده هل حتة يمين ولا شمال، تراجعت ولا انا ماشي صح. ليه؟ لان مفيش حاجة محددة انا ماشي عليها. ومش مقصود بحاجة محددة ان انا قالب معين كده ماشي دغري وبس، لا، في طبعا بعض التصرف، في بعض التهاون نتيجة الضعف البشري، ولكن في خط واضح برضو لابد ان انا اكون ماشي فيه. القانون الروحي ايضا يساعدني لنموي في حياتي الروحية. ليه؟ لان انا لما اكون مع اب اعترافي وبيتدرج بيا واحدة بواحدة كده، هنمو في علاقتي بربنا وهنمو في ممارساتي الروحية في محبتي لربنا، وبالتالي يبقى هدف القانون هو الارتباط اكثر والنمو اكثر في العلاقة مع ربنا. اهم حاجة في وجود نظام للانسان الروحي هو خوف الشيطان مني. ليه؟ لان الشيطان يخاف من الانسان اللي ليه نظام او ليه تدبير، زي ما الاباء القديسين يقولوا ايه، التدبير الروحي. الانسان اللي ليه تدبير او ليه نظام معين او ليه طريقة معينة في الحياة الروحية، عدو الخير يخاف منه. ليه؟ لك اصله فلان ده حتى لو جيت له من ناحية هلاقيه بيصدني، لانه عارف ليه حدود، ليه طريق ماشي فيه. فعدو الخير يخاف ان هو يقرب للانسان الروحي اللي ليه نظام وليه قانون معين. حتى لو وقع زي ما الاية بتقول ايه، لا تشمتي بي عدواتي لانني ان سقطت هقوم. ليه؟ لان انا عارف الطريق اللي بيه اقدر ان انا اقوم من السقطة بتاعتي. لكن لو ملياش نظام وملياش قانون، طب ما انا لو وقعت طب اقوم ازاي؟ معرفش ازاي ان انا اقوم. في شروط مهمة علشان وجودي في هذا القانون وهذا الاطار الروحي او التدريب الروحي اللي انا موضوع فيه. اول حاجة، انا بمارس ممارساتي الروحية وباخد تدابيري وتداريبي الروحية. ليه؟ لان انا بحب ربنا. مش الهدف منها ان انا بقى ليا شكل خارجي، زي ما الكتاب بيقول ايه، لهم صورة التقوى ولكن ينكرون قوتها. اهم حاجة او اهم شرط في وجود القانون الروحي هو حبي وعلاقتي مع ربنا. انا علاقتي بيه ليست هي خوف، ولا انا علاقتي بيه وممارساتي الروحية وقرايتي في الكتاب المقدس وصومي وكل حاجة انا واخدها في قانون الروحي انا بمارسها نتيجة خوف منه، ولكن لان انا بحبه. ونقطة دي لازم تبقى واضحة جدا في علاقتنا بربنا، لان الانسان اللي خايف من ربنا، اللي خايف وخايف من العقوبة وماشي على بالقانون ده نتيجة انه ما يعاقبش، هذا الانسان ممكن بسهولة جدا ان هو يقع. والدليل على كده برضو لو شفناه في حياتنا العملية، لو لقينا مثلا يقولك ايه، ما فيش عساكر واقفين، ما فيش بوليس، طب امشي براحتك، امشي عكس الطريق. ليه؟ اصلا انا خايف من المخالفة، انا خايف من العقوبة، خايف ان انا لو ما كنتش حاطط الحزام هلاقي واحد واقف لي كده ياخد ايه الغرامة الفورية. يبقى وجود القانون العالمي هنا احنا بننفذه ليه او الاغلبية مننا ليه؟ علشان انا خايف. لا، وجود القانون الروحي مش غرض الخوف. انا بحب ربنا وعايز ان انا اتكلم معاه وعايز ان انا اصلي وعايز ان انا اقرا في الكتاب المقدس مش لخوف، ولكن لان انا حابب ان انا اعمل النظام ده، حابب ان انا اتكلم معاه. ودي مقياس مهم جدا في الاستمرارية. الانسان اللي خايف وبيعمل كل الامور دي نتيجة خوف نجده ما يستمرش. حتى لو قعد سنتين ثلاثة اربعة على هذا القانون هنلاقيه مع الوقت ايه؟ ابتدى يقع. ليه؟ لان هو خايف، فبعد شوية كده يضعف هذا الخوف او تضعف مخافة ربنا اللي موجودة في قلبه، ينتج عنها تراجع ونكسة شديدة جدا. ليه؟ لان هو مش بيحب ربنا فعايش بالنظام، ولكن لانه خايف منه فماشي بهذا النظام. يبقى اول شرط من شروط تنفيذ القانون الروحي هو الحب، ولابد ان تنفيذ هذا القانون يكون بحسب وصية المسيح. ليه؟ لان ما اكثر ان ممكن ناس مننا يحطوا لنفسهم انظمة، حط لنفسي قانون. يعني واحد مثلا يكون وقع في خطية معينة وهو شاعر بفداحة الخطية والغلط اللي عمله في حق ربنا، فيدي لنفسه قانون مطنيات، عدد معين من المطنيات بدون ما يكون هو عنده الاستعداد لكده. هو جت الفكرة في دماغه او سمع في وعظة من الوعظات كلمة المطنيات، او ارى في كتاب البستان عن الرهبان اللي بيعملوا مطنيات، والقديس ابو فانا اللي كان بيعمل 300 مطنية الصبح و300 بالليل، فقال لك ايه؟ طب ما انا غلطت وعملت خطية فاعمل مطنيات بهذه الكثرة او اقل شوية ايا كان. يدي النفس هو قانون. لا، من شروط القانون الروحي او النظام او التدريب الروحي ان هو يبقى بارشاد، مش انا اللي ادي لنفسي القانون. لان زي ما الكتاب بيقول ايه؟ ينبغي ان لا يرتئي الانسان فوق ما ينبغي. والارشاد هيكون مش بس يعني ارشاد اب الاعتراف، ولكن الاهم والاهم هو ارشاد الكتاب المقدس، الوصية اللي في الكتاب بتقول ايه. عشان كده اب الاعتراف لما بيديني نظام معين هو مش بيديوني برضو بفكره الخاص، ولكن الوصية بتقول ايه، الكتاب بيقول ايه، على حسب كل واحد وحالته وظروفه. زي بالظبط مع الفارق في التشبيه، الطبيب لما بيروح له مرضى ممكن يبقى فيه 3-4 بنفس المرض رايحين له، ولكن مختلفين في الاعمار، في السن او في الحالة الصحية او في ظروف ايا كانت، نلاقي ان المرض واحد والعلاج مختلف. والدليل على كده ان ممكن مثلا في مرض زي مرض الضغط او مرض السكر، كل مرض منهم ليه عشرات الادوية، ولك اصل الدواء ده ينفع مع الحالة دي من حالة السكر، والدواء ده ينفع مع حالة تانية وهكذا. مفيش مريض بيدي لنفسه يقولك اصل فلانة عندها السكر فخدت الدواء ده فانا هاخده زيها، مش هيحصل. ليه؟ لان كل واحد بيختلف في ظروفه عن التاني. فغير سليم ان الانسان يدي لنفسه قانون او تدبير معين. ايضا القانون الروحي لابد ان هو يكون متدرج. يعني دي بقى ايه؟ الارشاد زي ما بنقول، والحكمة بتاعت اب الاعتراف انه بيتدرج مع المعترف بتاعه واحدة بواحدة. مش هيقوله هنصلي السبع صلوات، مش هيقوله هنصوم في الصوم انقطاعي لغاية الساعة 3 ولا الساعة 5 الظهر، يبقى لسه واحد مبتدي جديد. يتدرج معاه خطوة بخطوة علشان ينمو معاه في علاقته الروحية بربنا. شرط مهم جدا ايضا في تنفيذ القانون الروحي او التدريب الروحي هو ان انا اكون معتمد على نعمة ربنا اللي سنداني، مش معتمد على ذراعي انا. ليه؟ لان انا لو اعتمدت على نفسي يمكن هنبسط ان انا نفذت قانوني الروحي يوم واثنين وثلاثة وبعد كده ايه؟ اقع. زي ما بيحصل معانا كتير في مناسبات او مع بداية سنة جديدة، اقول ايه؟ انا هحط لنفسي نظام في قراية الكتاب المقدس. لو قريت 3 إصحاحات كل يوم من العهد القديم وإصحاح في العهد الجديد على مدار السنة هخلص الكتاب المقدس كله، وابتدي بقى من أول يوم في السنة للتاني للتالت للرابع، استمر كده فترة وأحس بنفسي إن أنا بعمل حاجة وما اعتمدش على نعمة ربنا اللي سنداني، وأحس إن ربنا هو اللي مقويني، ويبقى هدفي إن أنا أخلص الكتاب وأبقى فرحان إن أنا هوصل بعد كذا إن أنا أخلص الكتاب المقدس، ألاقي نفسي بعد فترة قصيرة ابتديت أتراجع، يقع مني يوم والتاني والتالت، ولاقي إيه ده 3 أيام وقعوا مني، يعني أنا متأخر عليا 12 إصحاح، وأقعد أحسبها بقى، طيب ده أنا لما يتأخر عليا 12 إصحاح طب ألحق أكملهم إمتى؟ وأدخل في حسبة الهدف منها إيه؟ اعتمادي على نفسي واعتمادي على ذراعي البشري، مش إن أنا اعتمدت على نعمة ربنا، إن الهدف مش تتميم الكتاب المقدس زي ما يقولوا مخلصه من الجلدة للجلدة، لا، هو الهدف أنا في قرايتي للكتاب استفدت إيه؟ هل استفدت إن أنا عملت كم معين من القراية وأتممته، ولا استفدت إن أنا عرفت الكتاب المقدس وعشت بتعاليم الكتاب المقدس؟ التدريب الروحية تقود إلى وضع القانون، عشان كده أي قانون بتحطه الدولة في الأول بيعملوا إيه؟ دراسة ليه وتجربة ليه، وينفذوه بصورة محدودة في مكان ما، ويعملوا فيه بعض التعديلات والتبديل والتوافيق لغاية لما يلاقوا ان القانون اصبح ممكن ان هو يتنفذ فيبقى دستور ويعترف به. فالتدريب الروحية اللي أب اعترافي بالذهاني تقودني في النهاية الى ان هذا التدريب او هذه التدريب اصبحت قانون في حياتي. عارفين احنا كلنا مبدأ 3 ت اللي هي ايه؟ تغصب ثم تعود ثم تمتع. يعني في الاول ممكن ان انا بعيش القانون او التدريب اللي اب اعترافي مديهوني بغصب نفسي فيه شوية، وبعد كده خلاص اتعودت على هذا النظام. بعد ما اتعودت عليه وشعرت بفايدته وشعرت بقيمة ان المرور ده لما العربيات تمشي بطريقة سلسة كده ويبقى فيه نظام في المرور اصبح ايه؟ حلو ان انا بنزل الشارع وامشي بالعربية، انا متمتع دلوقتي بنزولي بالعربية. ليه؟ لان اصبح فيه نظام. الاول كان تغصب، وبعدين اتعودت على النظام، وبعد كده اصبح هذا النظام متعة بالنسبة لي. تعود تغصب ثم تعود ثم تمتع، هو ده أي نظام أو أي ممارسة في ممارساتنا الروحية في الغالب بتبتدي بهذا التدريب. طبعا ممكن يكونوا متداخلين في بعض، لأن يعني مش ربنا مش هيستنى للنهاية إنه يديني التمتع، ولكن مع التغصب في البداية يديني كده شوية إيه؟ فرح، أو يديني شوية متعة بالممارسة اللي أنا بعملها. لكن تغصب ثم تعود ثم تمتع بهذا القانون، يبقى أصبح القانون ما هوش قيد عليا، ولكن هو حاجة مفرحة بالنسبة لي. أنا ماشي بنظامي الروحي أو بقانوني الروحي فرحان، لأن ده هيقودني ويوصلني للحياة الأبدية. وقيسوا على كده بقى أي نوع من أنواع الممارسات الروحية. يمكن في الأول قانون الصوم بالنسبة لي بيبقى صعب، بغصب نفسي، ولما يبتدي الصيام الكبير نقول ياه 55 يوم، وفي أولها نحس ان يعني لا مدة طويلة، بس بنغصب نفسنا، وبعد كده في النص نقول يا خلاص احنا تعودنا على الصيام، ياه عدى نص الصيام كده بسرعة، اصبح ايه؟ الصوم تعود بالنسبة لنا. ربنا بقى بيعدنا الاسبوع الالامي، ولكن عايزك تتمتع بقى بال47 اللي انت صمتهم دول قبل كده، انا عايزك تتمتع بالمجهود والتغصب اللي انت عملته، ان انت تتمتع في اسبوع الالام. فاي حاجة حتى ممارسات الصلاة ممكن البداية يبقى الواحد مننا تعبان، الجسد منهك، مش قادر ان انا اصلي، فكري مشغول، بشتكي في صلواتي ان انا بسرح كتير. بس شوية بشوية ربنا يقول لك ايه؟ اغصب نفسك. انا هبعت لك رسالة تعزية، هبعت لك زيارات النعمة في صلواتك، بس المهم ايه؟ من يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. انت عايز الحاجة تيجي بسرعة، يقولوا ايه؟ easy come easy go. الحاجة لما تيجي سريعة كده مش هتحس بقيمتها فهتروح منك بسرعة. لكن احنا مسيحيتنا فيها تغصب بصراحة، فيها تعب، ما هيش حاجة سهلة. لان الحاجة السهلة مش هتدي فرح، او هتدي فرح وقتي. فربنا بيقول لنا ادخلوا من الباب الضيق، اتعبوا شوية، اتعبوا في جهادكم الروحي، اتعبوا في ممارساتكم الروحية، ولكن ثقوا تماما ان مع هذا التعب هيكون في فرح بعد كده. حتى التلميذ اللي بيذاكر لما يتعب يحس بقيمة المجهود اللي عمله لما يجيب النتيجة الحلوة في النهاية. ده مش بس كده، ده انا ممكن اقول ان حتى لسان الانسان ده، احنا عادة الواحد يحب يتكلم اكثر من ان هو يسمع. عشان كده معلمنا يعقوب بيقول ايه؟ مبطئين في ايه؟ في الكلام، مسرعين في الاستماع. لان العادي ان الانسان عايز يتكلم يتكلم وعايز اللي يسمعه، لكن المستمع الجيد ده عملة صعبة. طب دي تيجي ازاي؟ بالجهاد. انا عارف نفسي ان انا متسرع، يعني لما بموجود وسط خمسة ستة كده وسألنا سؤال الاقي نفسي انا اول واحد بجاوب، ما اديش فرصة للي معايا ان هو يعبروا عن رأيهم او يقولوا رأيهم. طيب انا عارف نقطة الضعف اللي فيا دي ايه، ابقى احلها ازاي؟ احاول بقدر الامكان ان انا ااخر كلامي شوية، اخر رأيي، ودي فرصة للاخر ان هو يقول. طبعا دي حاجة مش سهلة، وخصوصا لو انا عارف. طب ما دام انا عارف اتكلم، ليه ما اتكلمش؟ ليه ما بقاش انا المبادر بالمعرفة والكلام؟ دي محتاجة مجهود ان انا ادي فرصة للاخرين. ودي على فكرة نوع من انواع انكار الذات والاتضاع. مش لازم ان انا اكون انا الاول في كل شيء، حتى لو شيء عارفه ادي فرصة للاخر. لو الناس مش عارفة والكلام اللي هيتقال ده كلام مفيد، مفيش مانع ان يقوله، لكن ليه اكون انا المبادر او المبتدئ؟ دي كلها جهادات محتاجة قانون روحي ومحتاجة نظام، مش انا اللي هحطه لنفسي، ولكن من خلال المرشد الروحي واب الاعتراف وتعليم الكتاب المقدس. طيب هل كل قانون لابد ان هو ينجح؟ لا، ياما قوانين كتيرة اتوضعت وما نجحتش، وياما قوانين اتدشتت وما ظهرتش للنور. فلابد ان القانون الروحي لابد ان هو يكون ليه مظاهر لهذا النجاح. القانون الروحي بقى لحياتي انا الخاصة، ايه اللي انا بستفيده او ايه نتيجة القانون اللي انا عايشه ده؟ اول حاجة النمو والعمق الروحي في حياتي مع ربنا، هي دي مقياس مهم جدا جدا. انا علاقتي بربنا من خلال الروشتة اللي انا واخدها كقانون روحي بتتعمق وتنمو في علاقتك مع ربنا ولا لا؟ طب لو حسيت ان انا ما تقدمتش، ارجع لاب اعترافي واقول له يا ابونا انت مديني نظام معين، مديني روشتة معينة، الدواء اللي انا واخده منفعش، مش حاسس ان انا بنمو في علاقتي. اول سؤال هيسألهوني الدكتور، اقول له طب خدت الدواء ولا لا؟ اقول له لا. اقول له طب ما طبعا مش هتخف. في ناس هوايتها على فكرة، في نوعية من الناس يحبوا يروحوا للدكتور يكشفوا وياخدوا روشتة ويشتروا الدواء وما ياخدهوش، وبعد كده يروحوا للدكتور مرة تانية يقول له ما استنى ما خفتش، طب انت خدت الدواء؟ نفس الحكاية في الحياة الروحية، اروح لأب اعترافي يديني نظام معين او يديني روشتة معينة ودواء، وبعد كده ارجع له اقول له بس انا ما مش حاسس في نمو في علاقتي بربنا. طب ابونا يقول لي طب التدريب اللي احنا اخدناه او القانون اللي احنا اخدناه مشيت عليه؟ اقول له لا. قولي طب ما طبعا مش هيبقى فيه نمو، طب نغير الدواء، يمكن ما قدرتش ان انت تمشي عليه، يمكن الدواء ده متعب شوية نقلله شوية، طب نزود حاجة وننقص حاجة، يبقى في عملية تبديل وتوافيق لغاية لما نوصل لحاجة اللي بيها اقول ايه، في نمو في علاقتي بربنا. لو ما فيش هذا النمو يبقى انا قانوني اللي انا بنفذه ده هو خوف وليس حب. ونقطة دي لابد ان احنا نبقى واخدين بالنا منها قوي، احنا بنعيش الوصية وبننفذ قانون ونعيش التدريب الروحية علشان بنحبه مش عشان خايفين منه. يبقى اول مقياس او مظهر من مظاهر نجاح القانون الروحي هو نموي وعمقي في علاقتي بربنا وفي حياتي الروحية. تاني حاجة يقول لك الانسان ده او فلان ده سيرته حلوة وسط الناس. ليه؟ لانه شبعان بربنا. شبعان بربنا ليه؟ لانه ليه حياة داخلية في علاقته بالله. لو هذا الانسان مش شبعان بربنا وما فيش علاقة داخلية بينه وبين ربنا، سيرته وسط الناس مش هتبقى كويسة. حتى ولو كان ظاهريا كلامه حلو، حتى لو كان بيقول كلام لطيف، لكن في مواقف معينة تجده عكس الكلام اللي بيقوله. يبقى معنى كده زي ما الكتاب بيقول يا اخوتي لا نحب لا بالكلام ولا باللسان ولكن بالعمل والحق. فالانسان اللي بينجح في قانون الروحي مظهر من مظاهر هذا النجاح هو ان هو سرته تكون حسنة امام الناس، ليرى الناس اعمالكم الصالحة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. وإلا هيبقى قانوني الروحي هو عبارة عن تنفيذ وبس، انسان مؤدي. في انسان يصلي السبع صلوات ويصوم كل الاصوام ويعني بيعمل كل الامور دي كواجب عليه. طيب في الحياة العملية او وسط الناس، لا دي حاجة ودي حاجة. علاقتي مع الناس، انا موجود وسط غيلان، انا موجود وسط عالم صعب جدا، فما كانش الواحد يبقى اقوى منهم وبيرد ويغلط زي ما الناس بتغلط انا هتاكل. لا بصراحة، يبقى انا علاقتي الروحية وقانوني الروحي وممارساتي وكل الكلام اللي بنقوله ده هو كلام تنفيذي فقط من اجل ارضاء النفس وارضاء الضمير. لكن الدليل على ان قانوني هذا وتداريبي دي سليمة هي عمق علاقتي بربنا، هي سيرة حسنة امام الناس، هي خدمة وعطاء للاخرين. للانسان اللي شبعان يدي، والانسان اللي جعان هيقول انا عايز. الكتاب بيقول ايه؟ النفس الشبعانة تدوس العسل، النفس الجعانة كل مر حلو فيها. يعني الانسان اللي شبعان بربنا ومليان بيه هيقدر ان هو يخدم الاخرين ويخدمهم بدون غرض. انا بخدم لان انا شبعان بربنا. عارفين المثل اللي بيتقال باستمرار، الانسان ده عبارة عن كأنه ايه، برميل. برميل ده في اخره فيه حنفية، الحنفية دي مفتوحة وبتنزل مية على طول. طيب البرميل مع الوقت هيفضى، ليه؟ لان الحنفية اللي تحت دي مفتوحة. طب عشان يفضل مليان على طول يحصل ايه؟ لازم يكون في حنفية من فوق مفتوحة بتنزل مية. الحنفية اللي فوق دي هي عطايا الروح القدس للانسان، ربنا يملاني واخدم الناس. لكن لو هيفضل انسان يخدم من غير ما يتملي هيلاقي نفسه بيفضى مع الوقت. فمقياس نجاح القانون الروحي او الممارسات الروحية والتدريب الروحية هي خدمتك للآخرين بعد امتلاءك من عمل الروح القدس في حياتك. آخر حاجة تظهر نجاح القانون الروحي والممارسات الروحية هي إبراز وظهور الفضائل في حياتك. يعني أنا لما كنت الأول لسه مش على علاقة قوية بربنا وما كانش ليا قانون روحي وما كانش ليا ممارسات روحية، كان ممكن اللي يغلط فيا أرد له، ولما حد يضايقني أتخاصم معاه. دلوقتي لا، أنا شاعر بتغير في سلوكياتي وشاعر بتغير في ردود أفعالي، ويبقى مرات الواحد مستعجب، أنا ما كنتش كده زمان، قبل ما ابتدي اعرف ربنا اكتر قبل ما يبقى لي اب اعتراف واخدم، الاول كنت انا عنيف، كنت ردود افعالي صعبة. ايه اللي حصل؟ ده انا ممكن حد يغلط فيا وتسامح معاه، ممكن حد يقول لي كلمة بايخة واقبلها. ايه اللي حصل؟ هو انا ضعفت ولا ايه؟ هو في الحقيقة لا، هو انا شبعت بربنا فاقول له ايه، معك لا اريد شيئا على الارض، ماشي اللي عايز يغلط يغلط انا هتسامح، لان هو شايف قدامه المسيح اللي غلط الناس كلها فيه. فاذا كان الناس كلها غلطت فيك يا رب وعملت فيك حاجات صعبة جدا وصلبوك، طب ليه ما تمثلش بيك بقى في ان انا ايه اتسامح مع الاخرين. في انسان كان ممكن ان هو يبقى الكلمة بالكلمة، ولما يشوف الغلط يتكلم على الناس ويدين الاخرين. دلوقتي بينا نقول ملياش دعوة، خلاص اللي عايز انا مالي، خليني في حالي، اللي عايز يعمل حاجة يعملها، انا مش فاضي ان انا اقعد اقيم مواقف الناس وتصرفاتها. دي برضو مقياس يبين ان انا علاقتي بربنا وتداريبي الروحية وقانوني الروحي سليم. ليه؟ لان في نمو، في فضائل بتظهر. ومش غلط ان الواحد مننا يكتشف الحاجة الحلوة او يكتشف التغير اللي بيحصل في حياته، مش غلط. ليه؟ لان ده بيبقى دافع عليا ان انا اتقدم في علاقتي بربنا. من مقاييس ايضا النمو الروحي او تنفيذ التدريب الروحية بطريقة سليمة، هو الانسان كان الاول يفكر انا هاخد ايه، انا هستفيد ايه، الناس هتندحني وتقول عليا ايه. بيطلب الانسان كل حاجة فيما هو لنفسه، اصبح دلوقتي لا، ده مغبوط ان هو العطاء اكثر من الاخذ. الاول كنت بفكر في راحتي انا وعايز ارتاح وعايز ان انا اللي ابقى مبسوط، دلوقتي لا، عندي استعداد ان انا اتعب، عندي استعداد ان انا انزل خدمة، عندي استعداد ان انا في عز الشمس اروح وافتقد ناس، عندي استعداد ان انا اقعد مع ناس بسطة جدا واتعامل معاهم. قبل كده انا ما كنتش بالطريقة دي. طب ايه اللي حصل؟ اصلا بممارسات الروحية وبالتدريب الروحية والقانون اللي انا ماشي عليه في نمو في علاقتي بربنا، ويظهر هذا في علاقاتي بالاخرين، في عطائي، مش بس العطاء المادي ولكن العطاء المعنوي. الاول كنت انا احب اسمع الكلمة الحلوة واحب ان الناس تمتدحني، دلوقتي ممكن ان انا امتدح الاخرين، ممكن ان انا اشوف نص الكوباية المليان بدل ما اشوف النص الفاضي، ممكن افرح للمديح اللي هيتقال لزميلي الخادم، ومش شرط انه يتقال لي انا. يمكن في الاول كنت ابقى مبسوط لما انزل خدمة ويتقال لي كلمة حلوة كمديح لشخصي، الموضوع اللي قلتيه يا ميس فلانة كويس، الموضوع او الصلوة اللي صليتها يا استاذ صلوة حلوة. دلوقتي لا، ده انا ممكن ان انا افرح لمديح الخادم الجديد او الخادمة الجديدة اللي نازلين معايا في الخدمة. يمكن في الاول لا، انا كنت عايز المديح لنفسي. كل دي مقاييس لنمو الروحي وعمق الروحي في علاقتي مع ربنا. موضوع القانون الروحي موضوع واسع جدا جدا، بس اهم حاجة ان هو ما يكونش تغصب وبس، ولا يكون ان هو غرض منه ارضاء الضمير، او ان انا مش هقدر ان انا اعمل غير كده علشان ربنا ما يزعلش مني. لا، عايزين نعدي المرحلة دي، هي ان احنا نكون بنفكر ان نحن نحبه لانه احبنا اولا. انا بعيش مع المسيح وبعيش بالقانون الروحي والممارسات الروحية، مش خوف من العقوبة ولا خوف من ان انا ما يكونش ليا ميراث في ملكوت السماوات، لا، ده انا بحب اعمل كل ده علشان بحبه. كان في ترتيلة بنقولها ايه، اني احب الرب لا لاربح النعيم. يعني حتى محبتي لربنا مش هدفها الملكوت، وان كان طبعا احنا كلنا عايزين نوصل للسماء، لكن محبتنا لربنا اساسا لان هو احبنا اولا. فالوضع الطبيعي ان احنا نكون بنحبه. ربنا يدينا كلنا ان احنا اول حاجة نرجع لاباء اعترافنا ونطلب منهم ان احنا يبقى لنا نظام وقانون روحي وتداريب روحية، بس الاهم ان احنا يكون في متابعة لهذه الانظمة، لان ما اكثر القوانين والتدريب اللي احنا اخدناها، وسواء احنا بننساها او ما يتبعناش فيها ابونا فايه تدشت زي ما بقول. لكن المهم ان القانون اللي هاخده او النظام اللي هاخده بصراحة في الغالب اب اعترفي لما اروح له مرة تانية هيكون نسيه، بس الصح ان انا افكره اقول ابونا كان قدسك مديني النظام كذا كذا كذا، عملت منهم كذا وكذا والحتة دي وقعت مني، يبقى في مراجعة. عشان كده بنقول ايه، محاسبة النفس، محاسبة النفس مع اب اعترافي كمان، لانه لو ما عملتش كده هلاقي كل مرة كأنها جديدة، كل مرة كأني بروح لدكتور جديد. ما ينفعش، الدكتور العيلة هو اللي بيتابع الحالة باستمرار، فأب اعترافي لابد ان هو يكون بيتابع معايا الحالة. الحل ايه؟ ان انا اكون بفكره كل مرة باللي فات، مش بالخطايا ولكن بالقانون والتدريب الروحي اللي انا اخدته. لي لنا كل مجد وكرامة من الان والى الابد، امين.